فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر ثلاثة أيام مرسل بشيرا يبشر اهل المدينه المسلمين في مدينه النصر، بس هو لا يرجع مباشره الى المدينه، يبقى ثلاثه ايام حتى اذا فكر بعض المشركين بالرجوع للقتال استطاع المسلمون ان يتعقبوهم ويقتلوهم. هذه اول حكمه. الحكمه الثانيه اخوه الاسلام ان يقوم المسلمون بدفن شهدائهم. في غزوه بدر سقط 14 شهيدا من المؤمنين، فالنبي عليه الصلاه والسلام كان من هديه الا ينقلهم خارج ساحه المعركه، فدفن شهداء بدر في ارض المعركه ولم ينقل انه نقلهم الى المدينه. اذن يتم دفن المؤمنين في هذه الايام الثلاثه. ايضا في هذه الايام الثلاثه يتم ايضا دفن المشركين او مغارتهم. ورد في سنن الدارقطني رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه وسنته في المغازي انه كان لا يمر على جيفه انسان، يعني جيفه او جثه انسان، جيفه معنى جثه طلعه، كان لا يمر على جيفه انسان الا امر بدفنها، سواء لا يسال عنه مؤمنا كان ام كافرا. ورد في سنن الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر في مغازيه على انسان ميت جثته موجوده في الارض كان يامر بدفنها ولا يسال ان كان مسلم ولا كافر، المهم يامر بالدفن. إذن حتى دفن المشركين كان يفعله في الأيام الثلاثة. الأمر الرابع اللي كان يفعله عليه الصلاة والسلام إذا كان هناك مغانم غنائم فكان يأمر بجمعها وحفظها وإسناد أمرها إلى من يقوم بحفظها حتى يتم بعد ذلك قسمتها على المجاهدين بالعدل كاملة غير منقوصة. وفي غزوة بدر أيضا أقام عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام بعد النصر، أرسل رسولا يبشر المؤمنين في المدينة بالنصر، لكن هو أقام في ساحة بدر ثلاثة أيام، قام بدفن المسلمين وقام أيضا بمواراة المشركين الأرض الثرى، وقام أيضا بجمع الغنائم وأسند أمرها إلى عبد الله بن كعب أحد الأنصار حتى يقوم بعد ذلك بقسمتها على المجاهدين. نرجع إلى حديثنا. يقول أبو طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ضمن الأيام الثلاثة أمر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. بعد ما انتهت المعركة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل المشركين كانوا حوالي 70 كما ذكرنا، فأمر بزعمائه أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف من زعماء قريش الصناديد، يعني الزعماء الأشراف، فأمر بزعمائهم أن يدفنوا في مكان واحد، فأمر بسحبهم. يقول فقذفوا في طوي من أطواء بدر. الطوي هي البئر اللي مطوية بالحجارة. طيب لماذا مطوية بالحجارة لا تستعمل؟ بئر خلاص ما فيها استعمال، أهلها يطلونها بالحجارة حتى ما حد يسقط فيها. فأمر عليه الصلاة والسلام بسحب جثث 24 رجلا من صناديد المشركين إلى هذا القليل، أي إلى هذه البئر. طيب تقول يعني كيف يفسد عليه الصلاة والسلام الماء على أهله؟ هذه البئر يعني إذا نزلوا بالبئر خلاص أفسدوا الماء. يقول العلماء هذه البئر كانت مطوية عليها حجارة لا تستعمل، وما كان فيها ماء أصلا، لو كان فيها ماء ما طواها أهلها. فأمر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر، أي في بئر من آبار بدر، كان في كذا بئر في ساحة المعركة، خبيث مخبث. خبيث أي هذا البئر صار خبيثا مخبثا، أي بما حصل له من اقتران المشركين به. قبل ذلك ما كان خبيثا، بس لما دفنوا فيه وألقوا فيه هنا صار هذه البئر خبيثا. نتابع الحديث. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. يقول أبو طلحة فلما كان ببدر اليوم الثالث، يعني الآن مضي اللي من عودته الى جهه المدينه عليه السلام. فلما كان ببدر اليوم الثالث امر براحلته فشد عليها رحمها ثم مشى فاتبعه اصحابه وقالوا ما نرى ينطلق الا لبعض حاجته. يقول ابو طلحه رضي الله عنه لما كان اليوم الثالث بعد ما قام عليه السلام بجمع الغنائم وحفظها وبدفن المسلمين الشهداء والقاء الـ24 في البلد بالوان البعيد الـ70 اين بقيته؟ ايضا دفنوا في ساحه المعركه. لما قام بكل هذه الاعمال عليه الصلاه والسلام وصار ثلاث ايام اليوم الثالث بده يرجع الى المدينه فامر براحلته فشد عليها رحمها ان قالوا جهزوا لي الناقه معنى الاستعداد للرجوع الى المدينه. لكن فوجئ الصحابه ان النبي عليه الصلاه والسلام بدل ما يركب الراحل يرجع الى المدينه اذا به تركها ومشى. مشى مش على الراحل مشي على الاقدام. فالصحابه لحقوا به خافوا عليه يكون في السن احد يتحنط للنبي عليه الصلاه والسلام او يرصده ويغدر به فلحقوه. يقول ثم مشى فاتبعه اصحابه وقالوا ما نرى ينطلق الا لبعض حاجته. يقول الا في شيء دفع النبي روح الجيش عليه الصلاه والسلام بس كانوا فاهمين ما لاش مشى. يقول ابو طلحه حتى وقف على شفة الركيب فجعل يناديهم باسمائهم واصفائهم. يقول لك ابو طلحه مشى النبي عليه الصلاه والسلام ترك الراحله الناقه ما بقى يمشي عليها المركب عليها كان استعدادا للرحيل بل قبل ما ينطلق الى الرجوع للمدينه في شيء بيعمله عليه الصلاه والسلام. شو اللي بيعمله؟ مشى الى البئر الى القليل اللي دفن فيه او رقي فيه 24 جثه من جثث صناديد قريش. يقول فمشى حتى قام على شفه الركيب. الركيب البئر بعد ما كشفت قام على شفتها يعني وقف على رأسها فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. جعل النبي يخاطبهم عليه الصلاة والسلام يخاطب المشركين يلقوا في البئر الجثث. فماذا قال لهم؟ يقول أبو طلحة قال لهم بئس عشيرة النبي كتب للنبي. وشي ذكروا بأسمائهم في رواية البخاري فلان بن فلان وفي رواية ابن اسحاق ذكرهم بالاسم التفصيلي. وقف على شفير البئر وقال يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف ويا أبا جهل ابن هشام. فعدد من كان منهم 24 في البئر حتى بكل الاسماء 24 وقال لهم بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم. بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس خذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس. أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل خاطبهم عليه الصلاة والسلام. والصحابة يسمعون وهم متعجبون كيف يخاطب الأموات. حتى عمر لم يتحمل فقال له يا رسول الله وما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ تخاطب أقوام صاروا جيفا لا يسمعون. فقال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. قال والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. هذا الحديث حديث عظيم إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة أختصر منه فائدة أو فائدتين لعون الله عز وجل. الفائدة الأولى الحديث بيّن أن الميت في الجملة يسمع كلام الحي لكن العلماء قالوا لا يلزم أن يكون سماع الميت دائما في كل أحواله فهو قد يكون يسمع في حالة دون حالة. لذلك العلماء قصروا الأوقات اللي يسمع فيها الميت على ما وردت فيه الأحاديث. ورد الحديث في أهل بدر المشركين كيف سمعوا نثبت ذلك. وورد أيضا أحوال أخرى يسمع فيها الميت سواء كان كافرا أو مسلما. في حديث رواه مسلم رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفض نعاله إذا انصرف عنه. يقول عليه السلام: إذا الإنسان دفن والناس دفنوه ووضع في القبر، فإذا اللي دفنوه واللي مشيئين له انصرفوا عنه فهو يسمع قرع النعال. يقول: إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفض نعاله إذا انصرف عنه. فهنا أثبت النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة أن المسلم أو الميت يسمع كيف الناس تنصرف، يسمع قرع نعالها. هذه حالة أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام. حالة أخرى حديث رواه ابن عبد البر وصححه أبو محمد عبد الحق رحمة الله عليهما، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت مررت بقبر رجل في الدنيا كان تعرفه ويعرفك فتقول السلام عليك يا فلان إلا عرفك بصوتك ورد عليك السلام. إذا سمع عندما سمع السلام. فهذه الأحوال الواردة في الأحاديث هي حديث غير الحديث لا يجوز لأحد أن ينكرها. بعض العلماء أشكل عليهم قول الله تعالى: فإنك لا تسلم الموتى. يقول تعالى: فإنك لا تسلم الموتى، كيف القرآن يقول لا تسمعه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يسمعون؟ فقال العلماء: السمع الذي نفته الآية الكريمة من مراد به السمع الأذن؟ مراد به الاستجابة والامتثال للأوامر. سمع الاستجابة، الإجابة والامتثال. فالله تعالى شبه الكفار بالأموات، يقول: كما الأموات يسمعون بس ما يستطيعون أن يستجيبوا لأمر الله ولا يستطيعون أن يمتثلوا لأمر الله لأن فات الوقت، كذلك الكفار يسمعون فيفهمون بس لا يستجيبون لأمر الله عز وجل. فالله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى، أي لا تسمع الكفار سماعا يستجيبون له، لأن الله تعالى طمس قلوبهم عن سماع الحق. فالمنفي هو سماع الإجابة والقبول والامتثال، ليس سماع الأذن. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية: النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قومه دعاهم إلى الإسلام، دعاهم إلى الإيمان بالله عز وجل، فأعرضوا وأمرنا مؤمن، أعرضوا عنه، فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته. ما اكتفى إخوة الإسلام كلمة يا فلان أسلم، يا وجهان أسلم، قال ما بدي أسلم، قال أنا بالله ما علي، انتهى الأمر وتركها. ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ كان حريصا على هدايته، كان كل يوم يمر عليه يشوفه بالحرم، أحيانا بالطريق، يا أبا جهل، يا فلان، يا فلان أسلموا، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. شوف الحرص على هدايته، من أدلة الحرص في الإسلام في الحديث رواه الحاكم وصححه شيخ الألباني شيخ رحمة الله عليه جميعا. يقول: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: إن جعلت لنا الصفا ذهبا، قل له ادعو لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا فنؤمن بك. جاء زعماء قريش للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا تعلمون صار جبل الصفا، الصفا والمروة من جبال مكة، جبل عظيم من جبال مكة هو اللي تقوم الآن عليه المشاهد. فقالوا: يا محمد عليه الصلاة والسلام ادعو لنا الله ربك حتى نصدق أنك رسول من عند الله، حتى نؤمن بك، ادعو الله هذا الجبل اللي كله حجر يصير ذهب، يصبح ذهب. يقول: جاءت قريش فقالت: يا محمد ادعو لنا ربك ان يجعل لنا الصفا ذهبا طمن. فقال لهم أتفعلون أكيد؟ قالوا نعم. فدعا الله تعالى بل اللهم اجعل أنصار ذهبا. فنزل جبريل عليه السلام بالجواب وقال له يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام، إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت جعلت لهم صفا ذهبا فمن كفر بعدها منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. شوف الله تعالى كم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعوا يا رب اجعل لهم الصفا ذهبا. فالله تعالى أرسل جبريل يعطيه الجواب. شو كان الجواب؟ تخيير النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمر رجع إليك، شو بدك بصير؟ بدك نجعل الصفا لهم ذهبا ما في مشكلة، بكلمة واحدة يكون فيكون، بس في شرط، بشرط إذا عملنا الصفا ذهبا وما آمنوا فهم الله تعالى سوف يأخذهم بالعذاب ويعذبهم عذابا لا يعذب أحد من العالمين. بابا في توبة بعد. إذا كفروا بعد ما صار الصفا ذهبا بابا في توبة، وإذا بدنا تصبر عليهم حتى الله يفتح لهم باب التوبة والرحمة. فشو كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ خاف عليهم. قال إن كان عليه الصلاة والسلام لو قلت له يستعجل بقول لك يا أخي قول يا رب اجعل الصفا ذهبا، إذا آمنوا بيصيروا أنصارا لي في الحق، وإذا كفروا برتاح لهم، خلصنا منهم، هاد بيشتغلوا فيني ويكذبوني كل يوم، مش برتاح منهم، ومش في قلبي منهم. لكن عليه الصلاة خاف، خاف على قومه أن يكفروا وأن ينزل عليهم عذاب الله بدون مهلة. لذلك صبر وقال يا رب بل افتح لهم باب التوبة وباب الرحمة. قال اصبر حتى تفتح لهم باب التوبة وباب الرحمة. هذا من حرصه على هدايته صلى الله عليه وسلم. نستمر في الإسلام في الأمر. النبي دعاهم حرص على هدايته كفر، ثم بدأوا يحاربونها. فقال لهم عرض عليهم عرضا عليه الصلاة والسلام، قالوا إني عمد بها ما أمنتم، مش الحرب الحساب في الآخرة، بس دعوني أبلغ رسالة الله للعرب في قبائل عربية، هل نريد أبلغهم الإسلام؟ أبلغهم رسالة الله، رفضوا، صاروا يحاربون يمنعونهم من تبليغ الرسالة. ما يجي بعد من العرب في وفود الحج، يأتي الناس على القبائل العربية في الحج، يقول يريد أن يبلغهم الرسالة إلا وقفوا على رأسه وقالوا للوفود العربي هذا كذاب لا تصدقوه. قالوا يا عمي دعوني أنا أبلغ الرسالة للناس غيركم. يقول لهم إذا الناس بعد ذلك دعوني والناس إذا هم قتلوني استرحتم مني أنتم، وإذا نصرني الله تعالى عليهم فبكل عزي عزا لكم. أبدا، وما في تبلغ الرسالة، كذبوه ثم حاربوه، ولم يكتفوا بذلك بل أخرجوه من مكة عليه الصلاة والسلام من شدة اضطهادهم له، لم يتركوه في مكة، أرادوا قتله حتى أذن الله له بالهجرة. شو كانت النتيجة؟ الله تعالى استدرجهم إلى بدر فقتلهم فيها. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب صناديد قريش، يقول بئس عشيرة النبي، كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس، أي الأنصار هم اللي صدقوني، وسائر العرب كما أنتم كذبتموني، أنتم الأصل من قومي ومن جلدتي ومن مدينتي، الأصل أن تنصروني وتعينوني، فيكم أعمامي وأخوالي وأهلي وأجدادي أن تقفوا معي، لكن أنتم كذبتموني وصدقني الغرباء وصدقني الناس ثم خذلتموني، أي رأيتم حربي ومحاربتي ونصرني الناس ثم أخرجتموني، أي من مكة وآوان الناس. قال لهم أي سركم أنكم أطعتم الله ورسوله، إلى أن أنتم ترون عذاب القبر، ترون العذاب في القبر، ترون أن الله تعالى ما وعد به من تعذيب الكفار هو حق، إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي من النصر، فهل وجدتم ما وعد ربكم أي وعدكم من العذاب حقا؟ لذلك هذه إبرة يأخذ الإسلام، إبرة لنا. الإنسان يكفر يعصي الله عز وجل سنين طويلة، لو كان 100 سنة يتمتع بالمعصية، ثم بعدك سيأتي هذا اليوم يندم فيه، يندم فيه. الندم يأخذ الإسلام منه ساعة ولا ساعتين. يقول تعالى يبين ندم هؤلاء المشركين، يقول تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أي يقول له كيف يكون حالهم يا رسولنا صلى الله عليه وسلم، يوم يأتي الأنبياء يشهدون على أممهم أنهم بلغهم الرسالة، وتأتي أنت تشهد على قومك أنك بلغتهم الرسالة فكفروا بك، شو يكون موقفهم؟ يقول تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أي يوم يبعثون من قبورهم فيشهد عليهم الرسول أنهم بلغهم الرسالة وكفروا، يتمنون لو أن الأرض تنشق وتبتلعهم ولا يقف هذا الموقف الخزي والعار. وهذا كله بس لسه في عرصات القيامة، السماء وصلوا إلى الآخرة إلى النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، فينادي منادي يا أهل الجنة فينظرون، يشرئبون أن يمكنون أعنابهم ينظرون، فيجعل الله تعالى الموت كهيئة كبش أملح، يصور الله الموت كهيئة خروف، فينادي أهل الجنة فيشرئبون وينادي أهل النار فيشرئبون فينظرون إلى الموت صوره الله كصورة خروف أملح أي أبيض، فيؤمر بذبحه. فإذا ذبح يقول تعالى يا أهل الجنة خلود لا موت بعده ويا أهل النار خلود لا موت بعده. حينها يتحسر الكفار، اللي أهل النار يتحسرون أن خلود في النار ما في خروج منها. هنا قرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال الحسرة يا إسلام إخواني لا تغفلوا، ما بس نحن نحكي قصة المشركين، نغفل عن الاعتبار بحالهم. يوم كثير منا يعصي الله عز وجل، كثير منا ينسى الآخرة، كثير منا لا يعد الآخرة. فإياكم أن تقفوا هذا الموقف أن الرسول يتبرأ منكم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يقول أنا فرطكم على الحوض، أي أنا بيجي أول شيء على الحوض حتى أستقبل أمتي في عرصات القيامة. يقول فمن مر بي شرب ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. يقول فهو واقف على الحوض يستقبل أمتي. قال الصحابة قال كيف تعرفني يا رسول الله يوم كيف تعرفني؟ قال تأتي أمتي يوم القيامة غرا وحجرين من آثار، أي الله تعالى يجعل نورا في جبالكم وفي أيديكم بسبب الوضوء فأعرفكم من هذه الآثار. أتباع النبي عليه السلام يأتون عليه النور في الجبال وفي الأيدي والأرجل من آثار الوضوء، فيفاجئ عليه الصلاة والسلام واقف على الحوض يصل أمته ويفرح بهم. وهناك في حر يوم القيامة الشمس تكون قريبة، فالناس تتمنى شربة ماء، فإذا الواحد شرب من الحوض شربة يقول عليه الصلاة والسلام لا يظمأ بعدها أبدا. ليش حاجة الناس للشربة هذه المباركة؟ فيفاجئ عليه الصلاة والسلام يقول ليزالن رجال عن حوضه. يقول أفاجأ بأن جماعة من أمتي عرفتهم بصفة الوضوء يبعدون عن حولي، تأتي الملائكة تدفعهم يجيهم يشربوا الملائكة تدفعهم، فأقول لهم هلم إلي والأمتي يخاطبهم يقول هلموا إلي حتى أسقيكم. فالملائكة تقول ماذا تجيبه؟ تقول يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك. قال أمة بسمانك عارف شو عمل بعد إيه؟ إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك إنهم رجعوا على أعقابهم قهقرة. لأنه ارتد عن الإسلام وحاربوا الدين. حاربوا الدين فشو يعملهم عليه السلام؟ يقول فأقول لهم صحبا صحبا لمن غير الدين من بعدي. أقول صحبا صحبا لمن غير من بعدي. لذلك أخوة إياكم أن تزالوا عن هذا الحوض في هذا الموقف. الأيام الضارية أسلمنا مستهلة الحياة اللي نعيشها أن نبيع الآخرة من أجلها. حاولت أستحضر شيئا من ما بيننا أربطه بهذه الصورة، فلم يخطر ببالي إلا صورة مفتي سوريا. مفتي سوريا نجم الله تعالى أعطى العلم وبوأه في الأرض منصب الإفتاء حتى يشهد الناس للحق ويدلهم على الصراط المستقيم. خطر هذا ببالي، وخطر ببالي شباب نشأوا في أوروبا ما بيعرفوا الله فصاروا مسلمين هداهم الله للإسلام. مسلم إنسان نشأ في أوروبا بعيد عن الله هدى الله للإسلام، ومفتي نشأ في حضن الإسلام في عقر بلاد الإسلام، والله تعالى أعطاه العلم وبوأه منصبا في الدنيا حتى يعين ويرشد الناس إلى هداية الناس لهذا الدين. ماذا فعل المفتي وماذا فعل الشباب؟ المفتي مفتي سوريا طلعنا بفتوى يقول انه شوف اجرام بشار الاسد يقتل الناس، يقتل الشعب لانه مسلم سني، يقتل شعبه بده يرجع للسنه لانه عم يقول من غيرك يا الله. هو يريد ان شعبه يقول لا اله الا بشار، فلما اعرضوا عن عبادته يريدون ان يعبدوا الله قام بحرق منازلهم وقتلهم واغتصاب النساء وتشريد الاطفال. فالمفتي بدل من ان يتبرأ من هذا المجرم ومن عمله يفتي فتوى يقول على كل مسلم ان يجاهد للدفاع عن المجرم بشار الاسد. يستنجد بالايات والاحاديث ليصد بها الناس عن سبيل الله وليدافع عن الطواغيت ويستغل علمه للصد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. في حين راينا شبابا نشأوا في الكفر جاءوا يجاهدون وينصرون الحق في سوريا. اسمعوا ماذا سيكون موقفهم يوم القيامة لما يخاطبهم عليه الصلاة والسلام، يخاطب هذا المفتي وغيره من علماء السوء، يقول لهم بئس أمتي كنتم لنبيكم، بئس أمتي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، خذلتموني ونصرني الناس. بدل من أن تقفوا للدفاع عن الإسلام وعن السنة صرتم تدافعون عن الباطل وعن الكفر وعن الفسق وعن العقيدة الباطنية وتدافعون عن ألوهية بشار. بئس العلماء كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، خذلتموني وآواني الناس. أقول قولي هذا وأستغفر.
كل ما ننزل عشيرة تعطل البلد تعطل الاقتصاد، الناس تتوتر مش هنجاوب
في الجو مشكونة يخاف الناس. فالناس عم تشوف انه صار الشباب المسلم صار فوضويا بلاك عملة بكرة هؤلاء، يعني الله تعالى يمكن لهم في الأرض يخلوا البلاد لا يراعوا اقتصادا ولا يراعوا أمنا ولا يراعوا سلامة الآخرين ولا يراعوا حقوق الآخرين ولا يعني سلامة الهواء في البلد، تحرك الدوارين في أي سبب. فالناس إذا نفرت منا من كل ما أردنا تحقيقه من نصرة الدين هو هداية الناس. فإذا كنا بهذه الوسائل نفرنا الناس عن الدين، شو نكون حققنا؟ شو نكون حققنا؟ لما يكون الأمر مهما يقتضي النزول أنزل بإسم الله، لا نتأخر لا نتأخر. بس حينها يتعاطف معنا الناس، بس لما ننزل كل شغلة صغيرة ولا كبيرة كل شيء اللي بدنا ننزل الناس خلص بتصير ما بتتعاطف معكم ولا تنصر قضيتكم وتنفر من الإسلام، أنتم اللي تحملون الإسلام. إذا أرجو من الشباب أن ينتبهوا لهذه القضية، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم امدهم بمدد من عندك، أيدهم بتأييد من عندك. اللهم ثبت إخواننا في الحصار وفي حمص وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم سدد رميتهم وقوي شبكتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك ببشار الأسد وجنوده فإنهم لا يعجزون، اللهم شدد شملهم وفرج جمعهم وأرنا فيهم يوما أسود تشرق به صدورنا. اللهم لا تمنع حتى تقر أعيننا بهلاك الأسد وجنوده، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نمر بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.